بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل من حيث وقفنا.
يقول رحمه الله تعالى: ثم أن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل، فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغيرهم. فقال: مرة توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل.
نعم، أمر صلى الله عليه وسلم بالتوضأ من الأمراض، من الأمور العارضة من الشيطان، كما ذكر رحمه الله تعالى هنا. قال: فأكل لحومها، يعني لحوم الإبل، يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغيرهم. فقال: مرة توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فالحديث هنا فرق بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وذكرت العلة. قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ففرق بين الشيئين، فدل على أن حكمهما ليس واحدا. أمرنا بالوضوء من لحوم الإبل ولم نؤمر بالوضوء من لحوم الغنم، وأمرنا بأن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في معاطن الإبل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم.
نعم، يقول: فإذا توضأ الشخص من لحوم الإبل اندفعت عنه هذه التي تصيب المدمنين على رعي الإبل وأكل لحومها وشرب ألبانها، يقول من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. الفدادين يعني المتكبرون، فهي تورث مثل هذه الأخلاق إذا لم يتوضأ من أكل لحومها. فأهل الغنم أهل سكينة، وأهل الإبل يعني فيهم نوع من الغلظة والقسوة، لأن الذي يرعون دواب كبيرة وأولئك يرعون دواب صغيرة، فتتأثر طباعهم بطباع ما يقومون على رعيه. لكن هذا كله يذهب إذا توضأ الإنسان من أكل لحوم الإبل، فإنه يذهب عنه هذا الشيء الذي فيه القسوة. نعم.
واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة، على روايتين: بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل، وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد، لأنه فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع.
نعم، يعني أصحاب الشافعي وافقوا أحمد على هذا الأصل، أي أصل الوضوء من لحوم الإبل، وإن كان الشافعي ما يرى ذلك، لكن أصحابه لما بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم لي قولا صح قول النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي عرض الحائط، لأن المقصود هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يوافقوا من قال أنه منسوخ، يعني هناك من يقول إن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يقول ثم ذكر السبب أن الحديث فرق بين اللحمين، يعني لحم الغنم ولحم الإبل، فقال توضأوا من لحوم الإبل وهذا عام، ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، ففرق بين النوعين، فطالما أنه فرق إذن بينهما إذن لا نعطيهما حكما واحدا، بل يكون كل واحد بحكمه المستقل بناء على تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين اللحمين. فما فرق الشارع بين هذين النوعين إلا وحكمهما ليس واحدا. فأصحاب الشافعي وافقوا أحمد فيما ذهب إليه من أن الأصل أن لحوم الإبل تختلف عن لحوم الغنم، وأنه يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال
كذلك قالوا
وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ من نيئا
من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا. نعم.
من وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا،
يعني سواء أكله ني ليس ناضج أو أكله مطبوخ فالحكم لا يختلف، لأنه جاء الأمر من بالوضوء من لحوم الإبل. نعم.
ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ، ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له، وهذا معنى قول جابر كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فإنه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك.
أي نعم، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اترك الوضوء مما مست النار، إنما جابر رآه ترك الوضوء بعدما أكل، والذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم هو لحم غنم، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حكم لحوم الغنم أكل لحوم الغنم ولحوم الإبل، ولذلك كان يقول آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الراوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل لحم غنم وليس لحم إبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء من أكل لحم الغنم وإنما أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فيكون حكمهما ليس واحدا. ولذلك لما قالوا له أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وفي رواية توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. نعم.
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية.
نعم، يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، يعني في ترك الوضوء من أكل اللحوم بعد طبخها، ولو نقل هذا العام فيكون نسخا للخاص بالعام الذي لم يشمل الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. يعني هل العام ينسخ الخاص؟ يعني أكثر المالكية والحنابل والشافعية أن العام لا ينسخ الخاص، لأن العام يتناول بعمومه ما عدا المخصوص، والمخصوص له حكمه الذي انفرد به، لأن الخاص ورد فيه الحكم على شيء خاص، فنحتاج إلى دليل خاص لنقول بالنسخ. لو قال اتركوا الوضوء من لحم الإبل صح، نقول نسخ الأمر بالوضوء، لكن كانوا يستدلون أنه ترك آخر الأمرين ترك الأمر مما مسته النار، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أكل من هذا الشيء الذي أشار إليه إنما هو لحم غنم، فأولا ليس هو عام، وثانيا لو قيل بالعموم يرد أن العام ما يقضي على الخاص، الخاص هو الذي يقضي على العام. وأصل المالكية والحنابل والشافعية واحد في هذا الأمر، مقتضى أصولهم يعني أن يستدلوا بالقول بالوضوء من أكل لحوم الإبل، يعني هذا مقتضى أصلهم في الاستدلال. نعم.
هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل إنها متأخرة، ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب.
نعم، هذا أيضا تقرير آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بترك الوضوء مما مست النار، أو أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هنا اختلفوا هل هو منسوخ أو ليس منسوخ. فمن أهل العلم من قال يبقى الوضوء من لحوم على يعني يبقى أن نتوضأ من لحوم الإبل، لكن ليس ذلك واجبا وإنما هو مستحب. ومنهم من يرى أن الوضوء واجب وليس مستحب، ولا تصح الصلاة بدونه كما هو المذهب عند الحنابلة. قال والوجه الآخر لا يستحب، وهذا هو الصحيح، لا يستحب إذا أكل الشخص لحما غير لحم الإبل أنه لا يستحب له أن يتوضأ. لو أكل لحما آخر غير لحم الإبل، سواء كان لحم غنم أو لحم بقر أو أي لحم آخر، أو حتى ولو كان اللحم محرما، فإنه لا يوجب الوضوء، لأن هذه الأشياء توقفية، والذي جاء الوضوء منه بخصوصه هو لحوم الإبل، فلا يتعدى إلى غيره.
فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها.
نعم، يقول لما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية وهي النجاسات التي تقع على الجسم والتطهر منها، أيضا جاءت تجنب الخبائث الروحانية كالتي تأتي من الشياطين ونحوها، والتي فيها قوة شيطانية كما ذكر في الحديث بالنسبة للإبل. فكل الخبائث تجتنب، سواء كانت جسمانية يعني محسوسة أو لا ترى، روحانية شيطانية لا ترى، فإنها تتجنب، وسيذكر بعض الأمثلة في ذلك. نعم.
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وقال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل.
نعم، يقول حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وقال إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يستنشق ثلاثا إذا قام، لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا أمر تعبدي الإنسان ما يطلع عليه ما يدري عنه. كذلك قال إذا قام أحدكم من نوم الليل، فلو نام في النهار ما يؤمر بذلك، ولو كان نوم نهار لا يؤمر بذلك، ولو كان الماء في غير إناء لا يؤمر بذلك، لأنه جاء من نوم الليل وجاء أيضا من إناء، لكن لو فتح الحنفية أو الصنبور وتوضأ وغسل ما يلزمه ذلك، لأنه جاء هنا أنه نوم الليل وجاء أنه من إناء، فلو كان في نوم نهار أو من غير إناء فإنه لا يفعل ذلك. يقول: فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، يعني خيشوم الإنسان، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل، أنه كما أن الشيطان بات على خيشومه أيضا ممكن يبيت على يده، فهو مأمور شرعا أن يفعل هذا الشيء، أن يفعل هذا الشيء. ولذلك قالوا: إذا غمس يده في الإناء ولم يغسلها هل يسلب الماء الطهورية ويصبح طاهر غير مطهر؟ الصحيح أنه ما يسلب الطهورية، ما في دليل أنه يسلب الطهورية، لأنه متيقنين أنه ماء طهور، أما بعد وضع اليد فيه أصبح يعني مجرد شك، واليقين لا يزول بالشك. لكننا مأمورين أن الإنسان إذا أراد يتوضأ من إناء وهو قد قام من مبيت الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. نعم. يقول: فعلل وكذلك
نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وقال إنها جن خلقت من جن، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد روي عنه أن الحمام بيت الشيطان، وثبت عنه أنه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام الخبيثة. وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث، ومذهبه الظاهر عنه أن ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه، وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة.
أي نعم. يقول: كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. نحن ما نعرف الحكمة، ما ندري وش الحكمة، لكن لما نهينا عن أعطان الإبل وجاء في الحديث أيضا أنها جن خلقت من جن، وأمر بالوضوء من لحومها، وعدم الصلاة في أعطانها، وجاء الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وعدم الوضوء من لحومها، دل على أن بينهما فرق، فالمسلم يمتثل الأمر سواء عرف الحكمة أو ما عرفها. هو لابد في حكمة، لكن ما كل حكمة يعرفها الإنسان، وأيضا التعبد لا يقف على معرفة الحكمة، يعني إنك ما تفعل الشيء إلا إذا عرفت حكمته، لا، هو ما من شيء إلا وله حكمة، والله لا يفعل أشياء إلا ولها حكمة، لكن قد ندركها بعقولنا وقد لا ندركها، ندركها لعدم علمنا بذلك. ليش نصلي المغرب ثلاث والفجر ثنتين والظهر أربع؟ نحن أمرنا بذلك وتعبدنا بذلك، والمؤمن يعبد ربه على وفق أمر ربه وليس على وفق ما تهواه نفسه. فهنا نفعل سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، مع أنه قد تكون الحكمة ظاهرة هنا حيث قال في الإبل إنها جن خلقت من جن، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وروي أن الحمام بيت الشيطان، وأنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو أصحابه رضي الله عنهم يعني ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه فقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان وصلوا في مكان آخر. يقول: فعلل الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام الخبيثة. وبهذا يعني بهذا القول يقول الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث، ومذهبه يقول الظاهر أنه ما كان مأوى للشياطين كمعاطن الإبل والحمامات حرمت الصلاة فيه، وما عرض فيه الشيطان كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت الصلاة فيه. نعم.
والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه.
نعم، هو الآن يعتذر عن الفقهاء عن الأئمة، لأنه قد يقول شخص لماذا مثلا أحمد يقول بهذه وعند الحنفية والمالكية والشافعية ما يقولون، ويتوضؤون من لحوم الإبل، ما يتوضؤون من لحم الإبل. طيب، لو أن شخصا صلى وهو قد أكل لحم الإبل وما توضأ، لكن هو يعتقد أن لحم الإبل ليس ناقضا، إما قلد مذهبا أو هذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده، صلاته تصح وصلاة المأمومين خلفه تصح، لكن لو أنه يعتقد بالدليل أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء وتعمد عدم الوضوء منها صلاته ما تصح، لأن الصلاة فقدت شرطا. فرق بين من يصلي وهو يعتقد أن صلاته صحيحة ومن يصلي وهو تارك لشرط وهو يعلم أنه شرط. فهو هنا يعتذر عن الأئمة الذين ما قالوا بهذه الأحاديث، لماذا لم يقولوا؟ فلذلك قال والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، يمكن سمعوها أو قالوها أو رأوها لكنها ما ثبتت عندهم وفق الشروط التي يشترطونها لثبوت الحديث، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة، لماذا العلة؟ ما عرفوا العلة فاستبعدوها عن القياس فتأولوه، يعني عندهم أدلة أخرى قوية وثابتة فقاسوا عليها هذا الأمر فرأوا أن هذا الأمر يخالف هذا القياس فأخذوا بالقياس الذي يرونه حجة. فهو يعني يعتذر عن هؤلاء الأئمة لماذا خالف بعض العلماء في هذه الأشياء التي تقدم ذكرها. وذكرنا لكم إنه ما من أحد من الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ومن قبلهم ومن بعدهم من الأئمة يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخالف لسبب، إما أنه يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أو قاله لكن لا يدل على هذه المسألة، أو قاله ويدل على هذه المسألة لكنه اعتقد أنها منسوخة أو معارضة بأشياء أقوى منها عنده. يقول فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوا، يعني أن الأصل القياس هو أن الأصل هو أن هذه ليست مما يتوضأ منها، يعني هذا مقصوده بالقياس، يعني نتوضأ من الخارج من السبيلين، نتوضأ من الأشياء اللي هي نواقض الوضوء، لكن من لحوم الإبل هذا ليست على القياس مثل النواقض الأخرى، فما رأوا هذه مخالفة لهذا الأصل تأولوه ولم يوجبوها، فهم خالفوا باجتهاد شرعي يعني مقبول. نعم.
وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم.
نعم، يقول أما من نقل عن الخلفاء الراشدين يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور الصحابة خلاف هذه المسائل، يقول وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم. فهو رحمه الله ينكر أن تكون هذه المسائل التي جاء الأمر بها أو النهي عنها، ينكر النقل الصحيح فيها عن الخلفاء الراشدين أنهم خالفوها، ويرى أن من نقل مثل هذا النقل فقد غلط على الصحابة. نعم، ويذكر سبب التوهم.
وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإنما كان يتوضأ منه
وإن كان
أحسن الله
وإن كان
كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي.
نعم يقول وإنما توهم ذلك يعني المتوهم لما نقل عنهم أي عن الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار يعني لا يرون أن ما مسته النار سبب الوضوء، لا أنهم يعني يتوضؤون من لحوم الإبل وهي مطبوخة، إنما كانوا لا يرون ما مسته النار يوجب على الإنسان أن يتوضأ منه، ولذلك قال وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، ووجوب الوضوء هو ليس مس النار، وجوب الوضوء كونه لحم إبل. ولذلك قال والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه شيء، يتوضأ من ما خرج من الذكر، فهذا المقصود تفريق بين هذا وهذا. ولذلك قال في الحديث ومن تمام هذا
أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيرهما أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد الحديث، فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة، فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود، واختلف قوله في المرأة والحمار لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، مع أنها المتوجه أن الجميع يقطع وأنه يفرق بين المار واللابث كما يفرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث.
نعم يقول أن الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، يعني مقتضى هذا الحديث أن هذه الثلاثة تنقض الوضوء، لكن جاء حديث أن عائشة كانت في يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يسجد غمزها لتقصر رجليها عن موضع سجوده، فهي هنا أمامه. وكذلك ابن عباس جاء على أتان اللي هي أنت الحمار وقطع الصف من أمامهم، ها؟ فالإمام أحمد رأى أن الكلب يقطع الصلاة لهذه العلة المذكورة، واختلف في الحمار وفي المرأة لورود حديث عائشة وورود إيش حديث ابن عباس، لكن الجمع بينها ممكن، وهو أن عائشة ما مرت وإنما هي ثابتة في مكانها، ها؟ فيكون القطع إذا هي مرت من أمامه، وأيضا ابن عباس ما مر بالأتان من أمام الإمام وإنما من أمام المأمومين، والمأمومين سترتهم سترة إمامهم وإمامهم أمامهم، فهذا يمكن يجمع فيه بين هذه الأحاديث، فيقال بأن الكلب الأسود إذا مر من أمام الإمام هذا أو من أمام المصلي إذا كان لوحده هو يقطع الصف، وكذلك المرأة وكذلك الحمار. أما فعل عائشة فهي ثابتة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لو أن صلى مصلي وأمامه امرأة ثابتة صلاته تصح في هذه الحال، وكذلك لو أن الحمار مر من أمام صفوف المأمومين وليس من أمام الإمام فإنه يصح، فالجمع ممكن بين هذه الأحاديث التي جاء فيها أن الكلب الأسود والمرأة والحمار تقطع الصلاة، وبين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة كانت في قبلته، وكذلك لما مر ابن عباس بالأتان، وكذلك يعني أنه إنما مر على النحو الذي ذكرنا. نعم.
واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة، والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله يقطع صلاتي، لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم ومرورهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا، ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط.
نعم. يقول اختلف المتقدمون من أصحاب الإمام أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره أو إذا علم بمروره، وكيف يعلم بمروره؟ فيقول إن الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة؟ قال الشيطان الجني يقطع الصلاة إذا علم المصلي بمروره. لاحظ، قال الشيطان الجني إذا علم مروره أو علم مروره، قد يمر وهو ليس شيطان جني، لكن إذا علم أنه شيطان فهنا يمنعه لا يمر من أمامه. ولذلك قال هنا والأوجه أنه يقطعها بتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تفلت علي الشيطان وأراد أن يقطع علي صلاتي، قال لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا. لهذه الأدلة التي أورد جملة منها تدل على ذلك، والقياس يدل على ذلك. يقول ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، لا سيما أن عللها واضحة وحكمها أيضا ظاهرة، فيكون الدليل عليها ظاهرا من ناحية ثبوته ومن ناحية معناه، فكيف تركها غيره غير هؤلاء من الفقهاء؟ سيذكر بعد ذلك كيف لو لم يقل أحد من العلماء غير هؤلاء بهذه المسائل لكان تركوا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن مدرك علمها أثرا لأهل الحديث، يعني مدرك علمها من ناحية الثبوت هو لأهل الحديث، لأن عندهم معرفة بالعلل وما يتعلق بتخريج الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف من الحسن من غير الصحيح، وهم يقول كما يقولون كالصيارفة، الصراف يعرف العملة الجيدة من غير الجيدة و يدرك ذلك، فكذلك فقهاء أهل الحديث هم الذين يرجع إليهم في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. قال ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها، هو يقول مدركها قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط، يعني الأمر لا يقتصر على شيء الظاهر بل حتى الباطن، طالما أن أمرنا بتجنب النجاسة الجسمانية التي على الجسم وكذلك الخبائث والأشياء الروحانية التي لا نطلع عليها إلا بما ورد فيه مثل هذه الأحاديث، فيكون النظر إلى أصول الشريعة وعموم الشريعة تدل على الأخذ بهذه الأقوال التي قال بها فقهاء الحديث كأحمد ومن معه بعدما صحت وعرفت الحكمة والعلة في ذلك. نعم. ولذلك قال ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. يعني يريد أن يقول أو يبين أنه ليس لك أن ترد هذا النص أو ظاهر النص بحجة أنه يخالف القياس أو بحجة أنه يخالف المألوف من كون هذه الأشياء مثلا لا تنقض الوضوء أو كون هذه الأشياء أشياء غير محسوسة، فيكون القياس ليس النظر فقط إلى الظاهر بل انظر إلى الباطن الذي دلت عليه الشريعة. فإن الشريعة يعني كلها بأسرارها ظاهرها وباطنها، فكونك لا تعلم هذا الشيء أو لا تعرف علته أو حكمته لا يجوز لك أن ترده طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. أنت تمشي على الأرض ولا تمسح الذي تمشي به على الأرض، تمشي على تمسح على على أعلى الخف وليس على أسفل الخف. فطالما أنها ثبتت من ناحية الحديث وجاءت العلل فأنت تثبتها وتعمل بها على ما دلت عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة.
نعم نعم تفضل.
ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الأمة ترك مثل هذا مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا.
نعم. يقول يعني لو لم يعمل فقهاء أهل الحديث والأئمة الذين قالوا بما دلت عليه هذه الحديث اللي هي الوضوء من لحوم الإبل وكون المرأة تقطع الصلاة وكذلك الحمار ونحوها، يقول لو ما أحد قال بها لكان وصما على الأمة أن تكون تركت بعض سنة نبيها، لكن لما أخذ فقهاء الحديث بهذه الأشياء التي قد ثبتت يكون الناس يعني يتبعون هؤلاء فيما ذهبوا إليه، لأنه بعد الأئمة الأربعة انقطع الاجتهاد والأئمة اللي قبلهم واللي بعدهم لم يعد هناك تابع لهم، الناس اقتصروا على مذاهب الأئمة الأربع. ولذلك كثير من أهل العلم يرى أن الحق في مجمله لا يخالف عليه ما عليه الأئمة الأربع وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في ذلك. فهو هنا يقول لو لم يقل فقهاء الحديث بهذه المسائل يكون وصمة عار على الأمة أنها تركت بعض ما جاء في الأحاديث ولم تعمل به، والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا قياسا. يعني لو ما قال بهذه الأحاديث الإمام أحمد وغيره من الفقهاء والأئمة ورد هذه الأحاديث بحجة أنها تخالف القياس أو تخالف الظاهر لكان ذلك سبة ووصمة على الأمة أن تكون تركت شيئا مما صح عن نبيها، مع أنه كما يقول الأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا. يعني حتى أن بعضهم يقول من ضحك قهقهة انتقض وضوءه، بل هذا ما عليه دليل، القهقهة لا تنقض الوضوء لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، أوردوا فيها حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعمل به ومثل الحديث الصحيحة الثابتة لا يعمل بها. فهو يريد أن يبين أن الأخذ بهذه الأدلة يعني فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس فيه مخالفة للقياس وليس فيه مخالفة للأصول. فيقول كيف يترك ما كان صحيحا ولا يخالف القياس ويؤخذ بما كان ضعيفا ويخالف القياس؟ فيرى أن من قال بهذه الأحاديث من الأئمة وعمل بها هذه منقبة له وأمر جيد كونه يقول بهذا بهذه الأشياء التي دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ولقد كان أحمد رحمه الله تعالى يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم.
نعم، يقول الإمام أحمد يتعجب ممن يدع الوضوء من لحوم الإبل، والحديث الأمر بالوضوء جاء في البخاري ومسلم لهم أصح الكتب. ما صحته يقول التي لا شك فيها هو عدم المعارض له، ويرى الوضوء من مس الذكر. الصحيح يجوز أن الصحيح يتوضأ من مس الذكر، لكن أحاديثه ليست في قوة أحاديث الوضوء من لحوم الإبل، فيقول كيف هذه أحاديث في غاية الصحة ما يعمل بها، وحديث مس الوضوء مما مس الذكر عارضه حديث آخر، حديث آخر يدل على عدم الوضوء مما مس الذكر، إنما هو بضعة منك كما جاء في الحديث الآخر. فيقول كيف هذا الذي بهذا يعني الضعف يؤخذ به، والذي في الصحيحين لا يؤخذ به؟ فيقول أن الإمام أحمد يعجب ممن لا يقول بالوضوء من لحوم الإبل ويقول بالوضوء من مس الذكر، مع أن الإمام أحمد يرى الوضوء من مس الذكر، لكن يقول كيف أنتم تقولون بالوضوء من مس الذكر وحديثه ليست لا في البخاري ولا في مسلم، ولا تقولون بالوضوء من لحوم الإبل وحديثها في البخاري ومسلم؟ نعم، وإن كان أحمد
على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكر، لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر.
نعم، هو يرى الوضوء من 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 مس الذكر، وإن كان عارضه حديث إنما هو بضعة منك، لكن حديث إنما هو بضعة منك مبقي على الأصل، وحديث الوضوء مما مس الذكر ناقل عن الوضوء، ناقل عن الأصل. الأول مبقي على الأصل، والثاني اللي فيه الوضوء ينقل عن الأصل، فالذي ينقل عن الأصل يقدم على الذي يبقي على الأصل، وأحمد يقول بذلك، لكنه يقول كيف يعني تقولون بهذا وتردون الحديث ما جاء في الحديث من الوضوء من لحوم الإبل. نعم، يقول إيش؟
وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه، فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة.
نعم، يقول الشيخ الإسلام، يقول وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه، يعني أن لحوم الوضوء من لحوم الإبل أظهر في القياس من الوضوء من مس الذكر. يقول فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة. الذي يأكل لحم الإبل أكل اللحم في جوفه أصبح مخالط له، لكن مس الذكر هو لا يصل درجة المخالطة، فالذي يصل درجة المخالطة أشد تأثيرا، يقول أشد تأثيرا. نعم،
ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجس.
نعم نعم، ولذلك قال كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا، في أشياء هي محرمة لكن ليست نجسة، لكن كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجس. الحمر الأهلية محرم أكلها لكن ليست نجسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركبها والصحابة ركبوها، فهي ليست نجسة، ليست السم ليس محرم، الناس قد يحتاجون إليه، ليس نجسا، هو محرم لكن ليس نجسا. فالقاعدة تقول كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل يكون نجسا. نعم،
وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة.
نعم، أيضا يعجب من الذي لا يرى الوضوء من لحوم الإبل، يقول إنه خالف القياس. طيب والقهقهة، مع أنهم يقولون إذا قهقه وهو خارج الصلاة ما ينتقض وضوءه، إذا قهقه وهو داخل الصلاة انتقض وضوءه. فأحمد يتعجب من هذا، لو كان ناقضا لنقض في الصلاة أو خارج الصلاة،
فلما لم ينقض خارج الصلاة، إذن كيف ينقض وهو داخل الصلاة؟ ثم كيف القهقه اللي ما يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء فيه معلول ومتن يدل على يعني علته ونكارته. يقولون أن شخصا مر أمام الصحابة أو أعمى فطاح فسقط في حفرة فضحكوا الصحابة بيضحكون ينقذون هذا الذي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والوضوء، والحديث لا يصح لا يصح. فأحمد يتعجب يقول كيف القهقه تنقض وما جاء فيها حديث صحيح، ولحوم الإبل جاء في صحيح البخاري ومسلم وما ينقض الوضوء؟ نعم،
مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس، وقد صح عن الصحابة ما يخالفه.
نعم، يقول مع أنه، الضمير يعود على إيش؟ مع أنه أبعد عن القياس والأثر، القهقه الضحك، نعم، والأثر فيه يعني الحديث الوارد فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس يعني أكثر أهل العلم بالحديث، وقد صح عن الصحابة ما يخالفه. نعم، الصحابة ما يمكن يرون إنسان سيسقط أو سيتردى في بير ويقعدون يضحكون يتفرجون أماما. نعم، والذين خالفوا حديث القطع للصلاة، نعم،
والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لا يعرف الحديث كما ذكر أصحابه.
نعم، يقول والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة يعني يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة، يقول لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، بعضهم يضعف هذه الأحاديث، يقول وهو تعظيف من لم يعرف الحديث، يعني لو عرف الحديث وكيفية الحكم على الحديث ما ضعفها، يقول كما ذكر أصحابه. فالذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة التي تقدمت إنما عارضوها بتضعيف هذه الأحاديث، وهو لا يسلم لهم هذا التضعيف لأنه ما يمشي على الأصول التي يقولها أهل الشان. نعم، فهي كيف تضعف حديث في البخاري ومسلم؟ فلا اعتبار لتضعيفه، لا اعتبار لتضعيفه. والآن نرى بعض الناس تجرى على حديث البخاري وقال فيها حديث ما يقبلها عقلي، من عقلك أنت عشان سترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله عقول الصحابة قبلتها، وعقول الأئمة قبلتها، وعقول الأصحاء قبلتها، وإذا كان قلبك ما أو عقلك ما يقبلها عالج عقلك، عالج عقلك، ما هو تأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أجمعت الأمة على صحتها وصدق ما فيها وأخذوها قرنا عن قرن وأجمعوا وأطبقوا على القول بها، وتقول والله عقلي ما يقبلها؟ الله ما أمرنا بنتبع عقلك ولا عقل غيرك، أمرك بالتسليم للنص. وهؤلاء الإمام البخاري مع علمه واجتهاده وحفظه يقول ما كتبت حديث إلا وأنا على طهارة، وبعد ما أصلي ركعتين يكون على طهارة ويصلي ركعتين بعد ذلك يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بالسند، ما جاب لك حديث بدون سند. وعلم الجرح والتعديل هذا علم استأثرت به هذه الأمة، فلذلك يعرفون الحديث فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة ذي معروف أصحابها هل يقبلون ما يقبلون. فهذا الإمام اللي أجمعت الأمة على حفظه يقول ما يعني أكتب حديث إلا بعد ما أتطهر وأصلي ركعتين. يقولون في بعض الأثار عنه إنه يقوم في الليلة أكثر من 24 مرة، ينام ثم يذكر فائدة، يقوم ويولع السراج ويجيب الكتب ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم ما شاء الله، وهكذا كل ما نام. يعني هؤلاء هيأهم الله لحفظ دينه. فيأتي من يأتي في آخر الزمان في القنوات الفضائية ثم عقلي لا يقبل ما في البخاري، عقلي لا يقبل كذا، ما أنت عشان عقلك لا يقبل، عالج عالج عقلك أساس ما تضل وتضل. نعم
صلى الله عليك. قال والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه. نعم. أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء أو بما روي في ذلك عن الصحابة. وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا مذهب أحمد.
نعم يعني يقول رحمه الله تعالى والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث لا يقطع الصلاة شيء. هذا الحديث وهذا التضعيف غير مسلم لأنه ليس مبنيا على أمر صحيح. والأمر الثاني أن هذه أحاديث ضعيفة وكيف تعارض الأحاديث الصحيحة بأحاديث ضعيفة. فالأمر الأول غير مسلم والأمر الثاني غير مسلم أيضا. الأمر الثالث قالوا أنه روي في ذلك عن الصحابة وقد كانوا الصحابة مختلفين في هذه المسألة. طيب وإذا اختلف الصحابة على رأيين في مسألة فكيف يصير؟ ليس أحد الرأيين أولى من الرأي الآخر. هذا صحابي وهذا صحابي كلهم عدول كلهم ثقات. ها إذن يؤخذ الرأي الذي معه الدليل يؤخذ الرأي الذي معه الدليل فلا يترك الذي معه الدليل بحجة مثلا أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. لو اتفقوا لا يخالفون في ذلك يصبح إجماعا. لكن لما اختلفوا فليس أحد القولين أولى من الآخر فيصار إلى القول الذي معه الحديث. قال أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا مذهب أحمد. فأنت ترى أنه أورد الإمام هنا ما احتجوا به ورده كله لأنه لا يقاوم حجة الذين أثبتوا هذه الأحاديث ودللوا على صحتها. يقول فهذا
أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية.
نعم هذا الذي ذكره مما تقدم يقول لك أصل في الخبائث الروحانية والجسمانية. الجسمانية النجاسات وما في معناها والروحانية هذه التي تكون غير مرئية. نعم.
وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف
انتهى من الأصل الأول اللي هو أصل إيش؟ الأصل في النجاسات والأصل في المطعومات والمشروبات. وذكر قولين متقابلين قول أهل الكوفة وقول إيش أهل المدينة. ثم ذكر قول فقهاء الحديث وأنهم وافقوا أهل الكوفة فيما وافقوا فيها السنة وخالفوه فيما خالفوا فيها السنة ووافقوا أهل المدينة فيما وافقوا فيها السنة وخالفوهم فيما خالفوا فيه السنة. الآن يذكر أصلا آخر وقاعدة أخرى وهي إيش؟
وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس.
نعم يقول وهنا أصل آخر وهو أن الكوفيين عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي ومن المخفف عن ربع المحل المتنجس. يعني الكوفيون يعني عرف عنهم التخفيف في النجاسات فيعفون عن المغلظة بقدر الدرهم البغلي وهو درهم صغير جدا يعني صغير يعني أصغر ما يكون من الدراهم في ذلك الوقت وهو صغير الحجم لكنه نجس. لكن المقدار هذا يعفونه من النجاسة لو وجد في الثوب أو في المكان أو في البقعة التي يصلى عليها. والمحل كذلك يعفون عن الربع منه، فيعفى عن هذا المحل إن المتنجس فقط الربع، لو كان أكثر من الربع ما يعفى عنه، ما يعفى عنه، يقصد المكان الذي يصلى عليه. فهذا تقسيم طبعا ما عليه دليل. نعم، الحنفية والكوفيون يريدون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفى عن النجاسة قدر الدرهم، لكنه حديث موضوع كما ذكر أهل العلم، فهم قد تساهلوا جدا في باب النجاسات. يقابلهم
والشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء ووانيم الذباب ونحوه.
قابلهم الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب، لأن المذهب إذا قيل المذهب ليس يلزم أن يكون الإمام، إذا قيل المذهب الشافعي، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المقصود ما اصطلح عليه أهل المذهب فسموه مذهبا، قد يكون قول الإمام وقد يكون مخرج على قول الإمام وقد لا يكون قول الإمام، لكن أهل المذهب باجتهادهم رأوا أنه هو المذهب. قال وبإزائهم، لاحظ الكوفيين يقولون إيش؟ قدر الدرهم معفو عنه، النجاسة المغلظة وربع المكان المتنجس من المحل الذي يصلى فيه. الشافعي بإزائهم يقول لا يعفو عن النجاسة إلا أثر الاستنجاء، يعني النجاسة قد أزيلت لكن بقي أثرها وهي قد أزيلت. ووانيم الذباب، الذباب وانيمه ما يكاد يرى، يعني خرق الذباب هذا شيء لا يكاد يرى حتى بالعين المجرد، قال لمثل هذا مثل رأس الإبرة كما يقولون، قال هذا ممكن يعفى عنه، أما ما زاد فلا. تفضل.
والشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء ووانيم الذباب ونحوه.
يقول فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء، الإنسان عندما يزيل النجاسة محل النجاسة بالاستنجاء قد يبقى الأثر، يعني النجاسة ذهبت لكن بقي الأثر، هذا معفو عنه عند الجميع. يقول ووانيم الذباب، يعني خرق الذباب قد يعفو لأنه يسير جدا وقد لا يرى. نعم.
ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه.
نعم، ولا يعفو عن دم ولا غيره حتى ولو كان قليلا جدا إلا عن دم البراغيث، وهو لا يكاد يرى، البراغيث قد لا يرى الدم بالنسبة له لصغره جدا،
مع أنه ينجس
ينجس
مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك،
مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك، ويرى أن أرواث البهائم وأبوال البهائم نجسة حتى ولو كانت مأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر. نعم.
فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة.
نعم، فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة، هذه ما كان مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من إبل الإبل، والتداوي بالمحرم لا يجوز. فقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أشد أقوال الأئمة الأربعة في هذا الباب نوعا وقدرا، يقابله قول الكوفيين وهو إيش؟ أسهل مذاهب الأئمة الأربعة في هذا الباب. نعم. يقول إيش؟
ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها.
نعم، ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، لم يأخذ بالقول الأول قول الكوفيين ولم يأخذ بالقول الثاني الذي هو قول الشافعي، فإنه
لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه.
نعم، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، فهو لا يرى نجاسة هذه. نعم.
ويعفو عن يسير الدم وغيره.
نعم، ويعفو عن يسير الدم الذي قد لا يحترز الإنسان منه، قد يوجد يسير الدم في الثوب أو في البقعة التي يصلي عليها مما يصعب عليها الاحتراز منه. نعم.
وأحمد كذلك،
وأحمد كذلك يعني يوافق الإمام مالك في هذا،
فإنه متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواث والأبوال، ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه.
نعم، يقول فإنه متوسط أحمد، وإن وافق مالك لكن متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواث والأبوال مما يوكل لحمه، ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى أنه في إحدى الروايتين يقول يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول القفاش. البغل والحمار ليس مما يوكل لحمه، فأحمد في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار لأنه مما تعم به البلوى، الناس كانوا يركبون الحمير ويركبون البغال ويحتاجون إلى ذلك، فلو لم يعفى عن اليسير لصار فيه مشقة عليهم من الاحتراز من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وفي الغالب أنه لابد يصيب الراكب شيء من روثه أو من بول هذه أو من لعابها. نعم،
بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المهذب في شرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين كقول مالك.
نعم، لو صلى الإنسان على ثوبه نجاسة لكن كان جاهل بها، جاهل بهذه النجاسة أو ناسي بأنها نجاسة، فيرى الإمام أحمد في أصح الروايتين أنه لا يعيد الصلاة إذا كان إنما علم بعد الصلاة. كذلك هو قول الإمام مالك، يعني يرون أن من صلى على ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، كما دل عليه إيش؟
كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستقبل الصلاة.
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه قدر، أخبره جبريل بذلك، فخلعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة ولم يستقل الصلاة من جديد، لم يستأنف الصلاة بل أتم صلاته. نعم،
ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة.
نعم، وهذا دليل آخر، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فوجد في ثوبه نجاسة وهو دم أمر بغسلها ولم يعد الصلاة لأنه علم بعدما فرغ من الصلاة.
والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي.
نعم، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي أن الشخص لو صلى وعليه نجاسة فإنه يعيد الصلاة حتى لو لم يعلم بها إلا بعد ما يفرغ من الصلاة، بناء على أن الطهارة شرط في الصلاة. قالوا وهذا علمنا أن هذا الشرط لم يستديمه المصلي ولم يستمر عليه فلم تصح صلاته، لكن هذا القول يعني يرد بالأحاديث التي تقدم بعضها من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وقد ابتدأها وشرع فيها والنجاسة كانت موجودة في نعله، لكن لكونه لم يعلم إلا بعدما استمر في صلاته فإنه خلع النعل واستمر حتى فرغ من صلاته، فدل على أن المصلي إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد صلاته فإن صلاته تصح.
وأصل آخر في إزالتها.
نعم، وأصل آخر في إزالتها، الضمير يعود إلى إيش؟
نجاسة.
إلى النجاسة. نعم،
وأصل آخر في إزالتها، فمذهب أبي حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات.
أي نعم، يعني أصل آخر في إزالة النجاسة، هل يتعين أن لا تزال النجاسة إلا بالماء أو أنها تزال بكل مزيل يزيلها؟ فذكر مذهب أبي حنيفة أنها تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات، هذا مذهب أبي حنيفة، أنها تزال بكل مزيل من المائعات أو الجامدات، فإنه يصح بالماء، بالبنزين، بالحجر، بالصابون، بأي مزيل يزيلها. نعم،
والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء، حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لا يجزي فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض.
نعم، والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء، يرى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، حتى ما يصيب أسفل الخف، خف الإنسان الذي يمشي به، والحذاء والذيل يعني ثوب المرأة التي وهي تجره خلفها، مع أنه جاء في الحديث أن الأرض تطهر هذه كلها، قال لا يجزي فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض لابد تغسل بالماء. القول الأول يقول إيش؟ أنها تزيل بأي مزيل كان، المهم أن النجاسة ذهبت عينها. الثاني يقول لا، لابد أن تزال بالماء. نعم.
ومذهب أحمد فيه متوسط، فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة لسائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة لسائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها.
نعم، يقول مذهب أحمد التوسط في ذلك، فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح مسحها بالتراب ويكفي من النعل ونحوه، كما يجوز مسحها من السبيلين بالنسبة إلى سائل الأعضاء. نعم.
واختلف أصحابه في أسفل الذيل، هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستواؤها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب التوسط فيه.
أي نعم، يقول اختلف أصحابه في أسفل الذيل اللي هو ثوب المرأة اللي تجره، هل هو كأسفل الخف في أسفل الذيل بالنسبة للمرأة، يعني لأن المرأة مأمورة بأن تطيل ذيلها أي ثوبها وتجعله يسحب في الأرض لتختفي القدمين. ها شوف كيف كان هذا الصحابة، ها قال أمرها أن يرخينه ذراعا، فاشتكى من ذلك فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شبرا، يعني شبر يكون أسفل إيش؟ أسفل لا شبر في الأرض، شبر زائد بحيث أنه لا يرى قدمي المرأة. الآن صار بعض الرجال يرخون الثياب وتسحب، والنساء يرفعن الثياب إلى ما لا أعوذ بالله، قلبوا الأمور. نعم، كنا يرخينه ذراعا وبعدين شق عليهن، فأمر صلى الله عليه وسلم إلى شبر يسحب في الأرض. الآن كما ترون تشاهدون كيف تغيرت المفاهيم. نعم، يقول كما جاءت به السنة واستواءها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح، يعني متى ما ذهبت عين النجاسة ولو بالشمس أو الريح فإنه يعتبر مزيلا وليس الماء شرطا في ذلك. نعم،
فإن
يعني ليس شرط الماء، هذا هو الصحيح. الصحيح أن النجاسة ليس متعبد بإزالتها، المهم أنها تزول، فأي مزيل يزيل النجاسة فهو معتبر شرعا، زالت بنفسها، زالت بالماء، زالت بالريح، زالت بالصابون، زالت بأي نوع يزيلها فإنه معتبر كالماء. نعم،
فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود.
نعم،
والتساهل هو دين النصارى، ودين الإسلام هو الوسط، فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام.
نعم، هو هذا كلام جميل، يعني أصل ذكره شيخ الإسلام أن التشدد في النجاسات قدرا ونوعا هو ما فيه شبه باليهود، لأن اليهود تشددوا في باب النجاسات، حتى أن الثوب إذا فيه نجاسة يقصونه، والمرأة إذا حاضت لا يقربون المكان الذي هي فيه، والنصارى تساهلوا في هذا الباب فلا يرون إزالة النجاسات بحال، بل يتباهون أن الواحد مضى عليه كذا سنة وهو لم يستحم، وقال دين الإسلام وسط، فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. فالتوسط والاعتدال في الأمور كلها، فلذلك قال فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام، لأن دين الإسلام وسط بين دين اليهود وبين دين النصارى. اليهود غلوا وجفوا والنصارى تساهلوا، ودين الإسلام وسط بين هاتين الملتين. بقي وقت نقف؟
نتوقف أحسن.
طيب خلاص نقف عند الأصل. أحسن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.